بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة سؤال محيرني، وموضوعنا النهاردة بعنوان ليه أو لماذا. سؤال ليه بيعدي على دماغنا كتير قوي طول حياتنا، وبالذات في فترة الشباب الواحد بيبقى عنده تساؤلات كتيرة محيرة مش دايما بيلاقي لها إجابة. وسؤال ليه مالي الكتاب المقدس، والكتاب المقدس زي ما فيه أسئلة فيه إجابات. فأنا همشي معاكم في 8 أسئلة جم في الكتاب المقدس، أولهم ليه، وبعد كده نشوف الأسئلة بتاعتكم اللي أولها ليه. أول سؤال في صمويل الأول إصحاح 24 يقول: قال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أزيتك؟ لماذا تسمع كلام الناس؟ الأول أحكي لكم القصة دي. صمويل الأول 24 كان داود هربان من شاول واستخبى في مغارة، وبعدين ربنا رتب أن شاول دخل على المغارة على الغروب وهو مش دريان أن داود مستخبي هو ورجالته جوه المغارة. وشاول نام لأنه كان تعبان وداود جوه وهو مش دريان، فرجال داود قالوا له: ربنا حطه في إيدك، ده اليوم اللي ربنا وعدك بيه، خلينا نخلص من الغلب اللي شفناه، كفاية هرب وكفاية ذل، يلا خلص عليه. داود بروحه الحلوة منعهم ان هم يأذوا شاول، وقال لهم: حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب، مسيح الرب هو، وقطع طرف جبة شاول، وبعدين اتسحب هو والرجالة وطلعوا من المغارة وبعدوا وطلعوا على الجبل البعيد، وبعدين ابتدى ينادي على شاول: يا شاول الملك، شاول صحي ولا عساكر صحي؟ وابتدى داود يعاتب شاول، قال له: انت خرجت ورايا ليه؟ عاوز تموتني ليه؟ انا عملت معاك ايه؟ وهنا سأل السؤال ده، قال له: لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أزيتك؟ تعرفين دايما أي خصام أو شكل بين اتنين، في ناس تحب تغذي الخصام، في ناس تحب تولع النار. فلما شاول متغاظ من داود، في ناس بقى تغيظ شاول أكتر، تقول له: ده داود ده الناس كلها بتحبه، داود هو اللي هيبقى الملك بعدك، داود لو طال هيموتك. فهنا بيقول له: لماذا تسمع كلام الناس؟ احنا مش هناخدها على قصة داود بس، احنا عاوزين نناقش المعنى ككل في حياتنا. ليه الواحد فينا بيتأثر بكلام الناس زيادة؟ ساعات الواحد فيكم يبقى ماشي حلو ومستقيم وبيحب الكنيسة، بخاف ربنا، وبعدين اصحابه يمسكوه كده يتريقوا عليه، يقولوا له: اصلك انت يعني دقة قديمة، او انت اصلك مالكش في الحاجات الجديدة، ويوجعوه بالكلام، يقوم يتأثر ويمشي معهم في الغلط. ليه الواحد بيتأثر بكلام الناس؟ اول حاجة تخلي الواحد يتأثر بكلام الناس انه يكون فاضي من جواه. الشخص اللي عنده فراغ ذهني وفراغ روحي وفراغ في الوقت، تلاقوه يتأثر بسهولة قوي بأي كلمة، اي كلمة توديه واي كلمة تجيبه. انما لما يكون الشاب يحب ربنا ويحب الانجيل ويحب الكنيسة ومخه مشغول بحاجات مفيدة، الكلام الفاضي يتقال زي ما يتقال، ما يتأثرش بيه، ما يسمعش الكلام الناس بالسهل. قالوا له: فلان بيعمل وفلان بيساوي، فلان بيكرهك، فلان بيحبك، كل الكلام ده ما يفرقش معاه كتير. يعرف يسمع الكلام اللي يفيده ويطرد الكلام اللي يأذيه. شاول لأنه كان فاضي روحيا كان متأثر جدا بأي كلمة، أي واحد كان يلعب بدماغ شاول يقول له: داود عاوز يموتك، يصدق. إنما داود ما كانش عاوز يموت شاول طبعا، لأنه وقع في إيده وسمح. لماذا تسمع كلام الناس؟ دي كده كأنها عتاب من الإنجيل لنا كلنا. ليه يا حبيبي ودانك بتروح ورا كلام الناس وما بتسمعش كلام ربنا؟ طب ما ربنا بيقول لك حب الناس، يجي واحد يقول لك: فلان ده لازم تعمل فيه وتسوي، تسمع كلام الناس وما تسمعش كلام ربنا؟ ليه بتسمع كلام الناس؟ كلام الناس أغلبه مش كله كلام الدنيا، وكلام الدنيا كلام بطال. يتقال على الرجل الطوباوي الكامل في أول مزمور: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، في طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لا يجلس. ليه؟ شو مسمعش كلام بطال. لو كنت سريع التأثر بكلام اللي حواليك، ده معناه انك من جواك فاضي. عشان تبقى قوي اتملي بقى بكلام ربنا وخليك شخصية قوية، واعمل كده ايه فلتر، او يعني تنقية لكل الكلام اللي بتسمعه. في كلام يدخل وفي كلام ما يدخلش، في كلام يدخل ويطلع من الناحية التانية، وفي كلام يدخل ويقعد في الدماغ ويفرق. كلام الوعظ والإرشاد، كلام الأصدقاء الحلوين بتوع ربنا، ده يقعد. كلام البطال لا، ما يقعدش. لماذا تسمع كلام الناس؟ واحد من القديسين قال: زي ما بتصون لسانك عن الإدانة، صون ودانك عن الإدانة. طب وهي الودان مالها بالإدانة؟ لا، ما انت كمان ايه، مش بس ما تجيبش سيرة الناس، ما تسمعش سيرة الناس. يعني ممكن تكون بتحب واحد زميلك في المدرسة والولد كويس معاك، وبعدين يجي واحد يقلب دماغك، يقولك عارف فلان ده بيعمل وبيساوي وقال عليك كده، لخبط دماغك لأنك سمعت الكلمتين دول، قلبك اتقفل من ناحية صاحبك. لماذا تسمع كلام الناس؟ ما يمكن كلام الشخص ده مغرض، ما يمكن الكلام ده مش مظبوط. ليه تصدق الوشاية؟ ما هي زيها زي الإدانة. لا تقول كلام على حد وحش، ولا تسمع كلام وحش على حد، عشان مخك ده يفضل نقي وقلبك يفضل نقي، وتحب كل الناس زي ما ربنا بيحب كل الناس. يبقى أول سؤال كأنه عتاب لينا: لماذا تسمع كلام الناس؟ الإجابة ببساطة: لأني فاضي من كلام ربنا، لأني مشغول برأي الناس أكتر من رأي ربنا. إنما لو الواحد يهمه قوي رأي ربنا وكلام ربنا، كلام الناس ما يفرقش معاه كتير. لو مدحوك قوي أو زموك قوي، تقول لنفسك: أنا يهمني في الآخر رأي ربنا فيا، الناس دول هيمشوا، الناس دول ممكن يبقوا معايا النهاردة وبكرة علي. معلمنا بولس الرسول يقول مرة: لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. وقال في كورنثوس: أقل شيء عندي أن يحكم فيا من يوم بشر، بل لست أحكم حتى في ذات، الذي يحكم فيا هو الرب. يعني إيه؟ يعني أنا ما فرقش معايا رأي الناس كتير، أنا يهمني رأي ربنا فيا إيه. فده أول سؤال: لماذا تسمع كلام الناس؟ سؤال تاني تلاقوه في مزمور 10، يقول إيه: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ السؤال ده كتير ما احنا بنسأله بقى. يعني السؤال الأولاني ده عتاب من السماء لينا احنا: ليه بتسمع كلام الناس زيادة؟ السؤال الثاني: احنا ساعات اللي نعاتب، احنا اللي نصرخ لربنا ونقول له: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ يقولها الواحد امتى دي؟ يقولها الواحد ساعات لما يكون بيصلي ومش حاسس انه ربنا سمع، عنده حالة من حالات الفتور كده، بيقرأ الانجيل ومش حاسس ان ربنا بيكلمه، واقف في القداس بيجاهد انما سرحان ومخه مش مركز، او يكون في ضيقة أو تجربة وعمال ينادي على ربنا يوم واثنين وشهر ومفيش استجابة. فممكن ساعتها لسان حاله يقول إيه: لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ طبعا السؤال مش دقيق في حرفه. يعني إيه حال الله يقف بعيدا؟ طب الله مالي كل مكان، ربنا قريب وبعيد، ربنا في كل حتة. فكلمة يقف بعيدا ده مجرد شعوري أنا، إنما مش حقيقة. هل الله يختفي؟ حاش، الله لا يختفي، الله دائم الوجود، إنما ده إحساسي أنا في أزمنة الضيق وكأن ربنا مختفي، لكن ده مش إحساس دقيق. يبقى الواحد الأول يراجع نفسه أن ده مجرد شعوري أنا وقت الإحباط وقت الضيقة، إنما الشعور ده ممكن يتغير بعد شوي واكتشف أن ربنا كان قريب قوي وأنا اللي ما خدتش بالي. يحكى مرة عن القديس الأنبا أنطونيوس في بداية جهاده في البرية أنه ظهروا له الشياطين على شكل وحوش وأصوات مرعبة، وابتدت حاجات تخبط فيه كده، وهو كان ابتدى يخاف. وبعدين فين لما صرخ وقال له يا رب يسوع ارحمني، كل ده كل الشياطين دول اتبخروا. فأنبا أنطونيوس بيقول له ربنا، بيقول له رب انت كنت فين؟ فسمع صوت بيقول له يا ابني اول ما ناديتني انا جيت، انت اول ما ناديت عليا انا اتدخلت. فربنا بيبقى قريب بس مش دايما الواحد حاسس بكده، ربنا قريب بس العتب على النظر، احنا اللي مش حاسين، احنا اللي مش شايفين. يبقى اولا ده احساس مش دقيق لكن بيعدي علينا ولازم هيروح بعد شوية. عشان يروح زود الصلاة، تلاحظوا المزامير اللي فيها نوع من الصراخ والوجع في اولها دايما تبتدي بفرح في اخر، تنتهي بفرح. لما تقول له يا رب انت بعيد ليه، انا مش شايفك، خليني احس بيك، رد عليا يا رب، هتفضل تزن تزن، هتلاقي ربنا رد عليك وقلبك هدي وفرح وكل حاجة. التلاميذ كانوا بيغرقوا في يوم من الايام ونادوا على ربنا وما شافوهوش، وفضلوا كده ساعة واثنين وثلاثة واربعة وكأنهم بيقولوا لماذا تختفي في أزمنة الضيق، وفين في الهزيع الرابع أتاهم ماشيا على الماء وكل حاجة اتصلحت. يبقى طمن نفسك لو حسيت في وقت ان ربنا مش قريب، ده مجرد احساس مؤقت، لازم هيجي بعدها احساس حلو انك هتحس بربنا ويطبطب عليك ويحايلك وكل حاجة تتصلح. انما الشطارة تعمل ايه؟ تزود الصلاة. يمكن ربنا مخبي وشه عنك عشان تزود شوي، انت بتصلي حاجات خفيفة كده وربنا عاوزك تكبر، ومش هفيش حاجة هتكبرك غير انك تصرخ اكتر وتصلي اكتر، فعشان تصلي اكتر ربنا مضطر انه يحجب وجهه عنه عنك كده ولو قليلا. في آية تانية تقول ايه؟ لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك، لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة أجمعك. يعني حتى مش لحظة تركتك، لحيظة، تعرفين في العربي لحيظة تصغير لحظة، أقل من لحظة. فربنا بيجي يقول لك أنت عارف أنا سبتك قد إيه؟ ده أنا سبتك أقل من الدقيقة، وإنما هلم بعد كده كل ده بمراحم عظيمة هجمعك. فاطمن ان وقت الضيق وقت محدود، لازم يجي بعديه فرج ولازم يجي بعديه خير وفرح وحاجات حلو، انما ما تفقدش رجائك، ما تضطربش في الوقت اللي فيه ازمات او ضيقات، هتتفك. لازم بعد كل ليل في نهار، بعد كل ليل في نهار، فلازم هتتفرج. كمان يقولوا بعض الاباء ان ربنا بيسمح بالفترات دي عشان يقوي عظمنا شوي، عشان نبقى أقوياء في الإيمان، لأن لو كل حياتنا سهلة كل ما نقول له يا رب يرد علينا ويعمل لنا طلباتنا نطلع كده عيال متدلعين يعني. إنما لما يتأنى علينا نصلي أكتر وتبقى عندنا كده كونوا رجالا، يبقى عندنا رجولة روحية، نقول له يا رب هنصلي مهما هيحصل لي، أنا هكمل صلاة واختار أنت الوقت المناسب، فكها منين ما تفكها يا رب، بس انا ما عنديش غير ان انا اقول لك فكها يا رب، حلها يا رب. اذا لماذا تقف بعيدا؟ دي صرخه واحد حاسس انه بيطلب ربنا ومش لاقيه. احيانا يكون الشعور ده سببه خطيه، مش بس ان ربنا هو اللي حجب وجهه شويه مؤقتا، احيانا يكون الواحد بيقول له رب انا بصلي ومش شايفك ومش حاسس بيك، يكون الرد ايه؟ طب شوف ايه اللي وقف بيني وبينك. الآية بتقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين. يمكن انت زعلت والديك او اتخانقت مع صاحبك او خصمت حد وبعدين واقف تصلي، تقول له لماذا تقف بعيدا؟ يقول لك انا مش قادر اقرب يا ابني، مش قادر اقرب، انت حطيت حيطة بيني وبينك. الآية بتقول يعرف المتكبرين من بعيد، انت اصلك جواك شوية كبرياء مخليني مش قادر اقرب منك، أنا عاوز أقرب منك وأنت اللي معطلني، فلماذا تختفي أو لماذا تقف بعيدا؟ ممكن يبقى الرد لأنك يا حبيبي أنت حطيت حاجز بيني وبينك، توب عشان الحاجز ده يتشال، روح صالح أخوك عشان الصلاة تتحرك، نظف قلبك بسرعة بالتوبة عشان تحس بحضور ربنا. سؤال ثلاثة، فأرمية 12 يقول: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. أرمية ده بيسموه النبي الباكي، وسبق ربنا يسوع له المجد بحوالي 600 سنة قبل الميلاد، وفي زمنه اليهود كانوا أغلبهم أشرار، فكان بيبكي على خطاياهم وبيبكتهم على خطاياهم. وفي الوقت ده جم الكلدانيين، شعوب اللي جاية من ناحية العراق، كسرت واحتلت البلاد، وهم نفسهم كمان وثنيين، فكان أرمية صعبان عليه، يعني الوثنيين ربنا سايبهم كده متوفقين وهم اللي يحتلوا بلاد اليهود، فأحيانا كان يصعب عليه. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ده سؤال ثالث، أوله ليه؟ ليه يا رب سايب الأشرار ماشي معاهم في الدنيا؟ أكيد كل واحد فيكم هيجي له لحظة يفكر في السؤال ده، يلاقي واحد جنبه بيغش في الامتحانات وبعدين طلع من الأوائل، يتغاظ يقول له: يا رب يعني اللي يغش يطلع الأول، وأنا عشان سمعت كلامك وما غشتش جبت مجموعة أقل. لما تشتغل بعد كده ممكن تلاقي واحد بالغش والكذب يجيب فلوس أكتر، هيصعب عليك. ممكن تلاقي شاب منحرف وسلوكه رديء والدنيا برضو ماشية معاه، فهيجي لك السؤال: لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ليه يا رب أنت مش بتحب الشر؟ احنا عارفينك بتكره الشر. أول إجابة بسيطة للسؤال ده إيه؟ يشرق شمس على الأبرار والأشرار. ربنا بيحب الكل، ما تنساش أن ربنا مطول باله على الأشرار. أنا وإنت أشرار برضه، يمكن هم أشرار بدرجة ما وبشكل ما، بس كلنا الحقيقة خطاة وأشرار. فربنا بيعمل معانا خير حتى في وقت ضعفنا وشرورنا، وده بقى راجع نفسك هتلاقي دي واضحة في حياتك. ساعات تبقى أنت حياتك ملخبطة وبعيد عن ربنا، وتفاجأ أن ربنا مبارك لك في المذاكرة في الشغل، وتبقى مكسوف من ربنا، تقول له: ربنا بقالي كتير ما صليتش، ده أنا بعمل حاجات ما ترضكش، أنا ما كنتش متوقع أبدا أنك تديني النمرة دي أو توفقني التوفيق ده. هو دي طريقة ربنا، ربنا طيب، ربنا أب حلو بحب لأولاده وبيشجعهم وبيكسفهم بمحبته، فينجح طريقنا حتى لو كنا أشرار أحيانا. عشان إيه؟ عشان الواحد يكسف، عشان الواحد يخجل من نفسه ويقول له: يا رب مش عارف أقول لك إيه. زي أبونا يعقوب زمان قال له: صغير أنا عن جميع ألطافك وعن كل الأمانة التي صنعت مع عبدك. أنا رب صغير عن كل اللي بتعمله معايا، أنت لطيف قوي معايا وأمين قوي معايا، وأنا ما كنتش لطيف ولا أمين معاك. صغير أنا عن جميع ألطافك وعن كل الأمانة التي صنعت مع عبدك. إذن ربنا بيدي أحيانا للأشرار عشان يتكسفوا ويتوبوا. في إجابة تاني كمان، لما تلاقي الشرير أحيانا موفق في الدنيا، ده اختبار أو امتحان، امتحان أمانة وامتحان إيمان ليك. هل هتغير من الشرير وتقول خلاص أنا أعمل زيه ومش هصدق بقى كلام ربنا، ولا هتستمر في أمانتك وتقول مش مهم الدنيا أنا يهمني الأجر السماوي؟ ده امتحان، امتحان أمانة وامتحان إيمان. اختبار إيمان يعني إيه؟ أنت مصدق أن ربنا هيكافئ الأبرار وهيجازي الأشرار؟ لو مصدق كمل في طريق الأبرار حتى لو تعبت في الدنيا لو عندك إيمان. إنما لو إيمانك ضعف هتقول لا ده طلع كلام، ده الحكاية ماشية سهلة مع الأشرار أكتر من الأبرار، خليني مع الأشرار. إذن ده اختبار عشان تاخد فيه نمرة حلوة، لازم تستمر في طريق البر حتى لو كان أضيق، حتى لو بصيت على الأشرار ولقيت سكتهم سلك وفي شوية نجاح في الدنيا. آخر حاجة وأهم حاجة، لماذا تنجح طريق الأشرار؟ استنى وشوف نهايتهم إيه. إذا كانوا ناجحين في الدنيا، يا ترى هيبقوا ناجحين في السماء؟ النهاردة الحياة على الأرض كلها إيه؟ أكترها إيه؟ 100 سنة؟ طب والأبدية معناها إيه؟ ملايين من السنين؟ إيه يعني لما واحد شرير ينجح له 100 سنة؟ ويعمل كل حاجة وحشة وبرضه يبقى معاه فلوس ومعاه صحة، طب وفي السماء؟ هيفقد ده كله وهيعيش في جهنم إلى الأبد، وهيندم عن كل لحظة عدت عليه ويدفع ثمنها سنين في السماء. زي قصة الغني والعازر، كان ممكن العازر يقول في باله لماذا رب تنجح طريق الأشرار؟ الراجل الغني راجل طماع، وراجل عمال يتهنى بفلوسه، وراجل قلبه حجر مش حاسس بالعازر اللي عند باب بيته وبيموت من المرض والجوع. لكن العازر ما سألش السؤال ده، العازر عاش حياته هادي كده ومسلم لربنا وتحمل الآلام بشكر وراح السماء. في السماء الموقف ايه؟ لما الغني اشتكى ابونا ابراهيم رد عليه وقال له ايه؟ انت استوفيت خيراتك على الارض، استوفيت خيراتك على الارض، مش نجحت في الدنيا. اما لعازر فاستوفى البلايا، فهو الان يتعزى وانت الان تتعذب. ايه رايك، تحب تبقى الغني ولا لعازر؟ في الدنيا هتقول يا سلام الغني احلى، انما لما تروح السماء تقول لا لا بلاش غني، يا ريتني ابقى كنت العازر، حتى لو تعبت في الدنيا بس في الاخر عايش في السماء الى الابد في نعيم ابدي. عشان كده الكتاب بيقول لا تغر، ما تغيرش من الاشرار. الاشرار دول بتوع يومهم، اللي ناجح بالغش واللي ماشي كده من خطيه لخطيه والدنيا ماشيه معاه، ما تغيرش منه. أولا ده مصيره جهنم لو استمر في سكته، ثانيا مين قال أنه سعيد من جواه؟ ده من بره بس، إنما لا سلام قال إلهي للأشرار، من جواه ما عندوش سلام، منظر بس بيضحك وبيأكل وبيشرب وبيلبس، إنما من جواه مش سعيد. فلما تقع في سؤال لماذا تنجح طريق الأشرار، رد على نفسك، استنى وقول لسه آخرتهم هتكشف مصيرهم ونصبهم في الآخر. الحاجة التانية ده اختبار لإيماني وأمانتي، أنا مصدق كلام ربنا، أنا هستمر أمين حتى لو ضاقت عليا، ولا لو ضاقت عليا هقول لا الكذب أسهل والغش أسهل وهمشي في السكة الغلط. سؤال كمان أوله ليه؟ فأرمية 20 يقول إيه؟ لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي؟ السؤال ده تقريبا موجود في سفر أيوب بعشرات الأشكال، اللي هو ليه يا رب تسمح لنا بالذل والغلب والألم في الدنيا دي؟ ليه نتولد عشان نتعب في الدنيا؟ سؤال مشهور وسؤال لازم هيعدي عليك، بالذات لما تشوف حد متألم قوي وانت بتحبه بيصعب عليك، وبالأكتر لما يكون الشخص المتألم ده شخص تقي وبتاع ربنا، فتبص تقول له يا رب طب يعني ولادك اللي بيحبوك تعذبوا كل العذاب ده؟ لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا؟ أرميا أصلا من كتر ما كل حياته كانت آلام وأوجاع بيقول كده، وأيوب قال نفس الكلام، قال يا ريتني مت في بطن أمي ولا كنتش أشوف الغلب اللي أنا شفته. وكأن السؤال الكبير هنا ليه ربنا بيسمح بالآلام؟ ليه بيسمح بالأوجاع وبيسمح بيها لأقرب الناس ليه؟ حتى للأنبياء والرسل والقديسين بيديهم آلام ويمكن يتوصى بيهم أكتر كمان. السؤال ده من أصعب الأسئلة، وعشان كده سفر أيوب كله بيناقش السؤال ده، ليه؟ ليه ربنا بيسمح بتجارب وآلام لأولاده؟ والسؤال ده زي البازل، عارفين البازل اللعبة اللي بنحط فيها كم قطعة كده لغاية ما تكتمل الصورة؟ في الأول بتبقى مش عارف تشوف الصورة كاملة، إنما شوية شوية كده بتحط قطعة ورا قطعة ورا قطعة لغاية ما تكتمل الإجابة. فالسؤال ده كأنه من 5 قطع بيتحطوا ورا بعض. أول قطعة ليه ربنا بيسمح بالألم؟ عشان نصحى. تاني قطعة عشان تغير اتجاهك. ثالث قطعة عشان تتشكل. رابع قطعة عشان تحب الناس. وآخر قطعة عشان تؤمن. يعني إيه؟ كأن في خمس إجابات للسؤال بتاع ليه؟ ليه ربنا بيسمح بحوادث وأمراض وتجارب لأقرب الناس أو لكل الناس؟ أول إجابة عشان الواحد يصحى. ساعات الواحد يبقى نايم في الخط، نايم في العسل، نايم بمعنى مش مهتم بحياته الروحية كفاية، مش منتبه لأبديته، هو عايش في الدنيا عمال يجري، إن كان في مذاكرة وإن كان في رياضة، إن كان في شهوات، إن كان في أصدقاء أو في أشغال أو في فلوس، وبعدين الأبدية مش في دماغه. يوم ربنا يضطر يصحيه وهو ما بيصحاش بالذوق، فيعلي صوته ربنا عشان يصحى. ربنا يعلي صوته دي بقى هي دي يجيب تجربة. واحد سماها الميجافونز. عارفين لما الميكروفون كده يعمل حس عالي فجأة يقوم الناس كده تصحى وتفوق. الأوجاع والتجارب اللي في حياتنا هي اللي بتهز الواحد كده عشان يصحى وينتبه ويبطل النوم اللي كان فيه ده. أو يكون الوجع بيغير اتجاه الواحد. ساعات الواحد يبقى ماشي في اتجاه غلط ومصر عليه، يحب الفلوس بزيادة، ومحبة المال أصل لكل الشرور، ومحبة المال عداوة لله، وهو مش سامع، وسنة ورا سنة ويدوس على المبادئ ويدوس على الناس ويدوس على ربنا وما فيش فايدة. يقوم ربنا يجيب تجربة جديدة عشان تغير اتجاهه، تعدل اتجاهه، تصحيه وتغير اتجاهه. الفلوس ترخص في نظره ويبقى يهتم بأبديته ويبتدي يعمل خير ويبقى واحد تاني. كمان ليه ربنا بيسمح بالتجارب؟ عشان الواحد يتشكل. الواحد عامل زي العجينة الناشفة في ايد ربنا، وربنا عاوز يعمل مننا اواني مهيئة للكرامة، عاوز يعمل مننا حاجة حلوة عشان نورث معاه السماء. بالمنظر ده اللي قصاد ربنا الاواني مهيئة للهوان. يعني الحكاية ما تعملش قلل كده، يعني عاوزين لا بدل قلة نعمل فازة غالية. فربنا عشان يشكل العجينة مضطر يضغط بصوابعه في وقت عشان يطلع منها تحفة. الضغط ده بيشكل الواحد فينا. بدون التجارب والألام مش ممكن تتعلم الصبر، مش ممكن تتعلم الحكمة، مش ممكن تتعلم الاحتمال، الصلاة القوية، انتظار الرب، الرجاء. كل دي دروس هتاخدها جوه التجربة وجوه الأيام الصعبة. فلما يجي في بالك سؤال لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا، يعني حياتي كلها وجع ليه، قول لنفسك عشان أتظبط، عشان أتشكل، عشان ربنا بيقعد يغير في العجينة دي عشان تنفع تقعد مع ربنا في السماء. سبب آخر كمان ليه في ألم في حياتنا وإحنا حبايب ربنا، لأن الألم هو اللي بيخليك تحس بالناس. يعني أنت لو عمرك ما كنت سخنت ما تعرفش يعني واحد سخن، عمره ما جالك مغص ما تفهمش يعني واحد عنده مغص، عمرك ما تكسر ايدك ولا رجلك ما تفهمش يعني ايه واحد مكسور ومتوجع. انما لما بتعدي على الحاجات دي بتحس بالناس، فلما تلاقي واحد دخل في حاجة زي كده تحس بيه ويصعب عليك وتصليله، ولو تعرفه تروح تخدمه وتساعده وتشيل معاه. ليه؟ لانك اتألمت انت كمان. فالألم بيطلع احلى ما فينا احنا كبشر. تلاحظوا بدون الألام اللي في الدنيا ما كنتوش تسمعوا عن حاجة اسمها عمل رحمة. خدمات كلها خدمة المسنين والمرضى والمعوقين والمدمنين والمسنين كل دي خدمات رحمة، معناها ايه؟ آلام والناس بتشيل مع بعض. انما لو ما كانش فيه الآلام دي كلها يبقى كل واحد عايش مع نفسه ولنفسه، ولا في خير ولا في حب ولا في وحدة بين الناس ولا في احساس بالآخر ولا حاجة. إذن ربنا بيسمح بالآلام عشان يخلي الناس كلها تحب بعض وتحس ببعض. آخر حاجة أقولها في الحتة دي، لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا؟ لأن التعب هيخليك تصلي وتقرب من ربنا أكتر وتصدق ربنا أكتر. عكس اعتقاد الناس. الناس فاكرة لو الحياة مشيت سهلة الإيمان يبقى أسهل. الحقيقة غير كده، الإيمان يضعف جدا مع الحياة السهلة. كل ما كانت الحياة ناشفة وشاقة وفيها تجارب كل ما الإيمان يبقى أقوى، لأن الواحد بيضطر يلجأ لربنا، مش عارف يحل مشاكله بنفسه. لكن لو الدنيا ماشية سهلة، طب هيكلم ربنا ليه؟ وهيلجأ لربنا ليه؟ وهيصدق إن في ربنا ليه؟ سؤال كمان في الإنجيل في متى 9:4 يقول: علم يسوع أفكارهم فقال: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ الحكاية دي حصلت إمتى؟ في قصة المفلوج، لما الجماعة الأربع رجالة نزلوا المفلوج في البيت الزحمة ده قصاد ربنا يسوع. ربنا يسوع له المجد نظر إيمانهم وقال له: يا ابني مغفورة لك خطاياك. جماعة اليهود اللي واقفين بقى ابتدوا يهمهموا كده ويقولوا في بالهم في أفكارهم: كيف يقول هذا؟ من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ هما ما قدروش يقولوها في وش ربنا يسوع، فقالوها في قلبهم. فقال لهم إيه؟ لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ سؤال مهم. ليه؟ أحيانا إحنا نحاسب نفسنا على الشر الظاهري بس، إنك قلت كلمة وحشة، عملت حاجة وحشة. إنما الشر مصدره دايما أفكار، بدايته دايما جوه الواحد مش بره. فالسؤال يبتدي من جوه: لماذا تفكر بالشر في قلبك أو في فكرك؟ لأن هو ده اللي بعد كده هيطلع يبقى شر براك، زي ما ربنا يسوع قال: من فضلة القلب يتكلم اللسان. الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. ليه الواحد بيفكر بالشر في قلبه؟ الشر في قلبه يعني إيه؟ أنواع كثيرة جدا من الشرور داخل القلب. يعني مثلا الإدانة تبتدي جوه القلب، إن أنت تحس إن فلان ده بيغلط وتبص له كده وأنت بتحتقره أو مش محترمه. ممكن تتكلم وممكن ما تتكلمش، بس الشر جوه. ممكن تغضب جواك وتكتم الغضبة وما تطلعش كلام، بس انت اتغصت برضو، دي في حتة غلط. ممكن يجي لك فكر شك وتجديف وكلام وحش جواك على ربنا وعلى القديسين وما تقولش الكلام، بس يفضل الشر جواك. ممكن يبقى عندك شهوة مكتومة انت بتسرح فيها وتفكر فيها، لكن ما طلعتش في عمل ولا تصرف. لكن ربنا فحص القلوب، يقول لك: لماذا تفكر بالشر في قلبك؟ عشان كده التوبة الحقيقية لا تكتفي بتغيير الظاهر، مش كفاية اللسان يظبط ومش كفاية التصرف يبقى حلو، عاوزين كمان نقاوة القلب، عاوزين نقاوة الفكر، عاوزين الفكرة نفسها ما تجيش تاني، عاوزين نحارب الداخل مش بس المنظر من بره. طب الواحد يعمل ايه عشان يغلب افكاره؟ افكارنا دي صعبة، يعني يمكن تدريب اللسان تبان اسهل شوي، الواحد ما يقولش شتيمة، ما يقولش كلمة وحش، لكن عشان يقاوم دماغه دي صعبة شوي. بصوا، الدماغ دي زي الحصالة، زي العلبة، والقلب كده لو مليته حاجات حلوة ما يبقاش في مكان لحاجة وحش. دي القاعدة الاساسية، لو قلبك وعقلك مليان بكلمة ربنا وباسم ربنا مفيش مكان فاضي تدخل فيه أفكار شريرة. لو اتعودت تقول صلاة يسوع: يا رب يسوع المسيح ارحم، يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع المسيح باركني، أو انك حافظ مزامير وبتقول مزامير كتير، أو انك انت بتذاكر الإنجيل وبتحفظ منه أجزاء، لما بتعمل الحاجات دي مخك مشغول، فتلاقي الأفكار ملهاش مكان، ملهاش أساس. ليه مخ واحد فيكم أنقى من واحد تاني؟ لأن في واحد فاضي عمال يسرح في الشر، واحد تاني مجهول، مخه مجهول طول الوقت بيكلم ربنا، فالشياطين والأفكار البطالة بتهرب. حاجة تاني كمان تحمي أفكارنا، إن الواحد يكشف أفكاره بسرعة أول بأول في كل اعتراف. عارفين في حشرات كتير زي العقارب وزي الصراصير تحب تستخبى في الجحور، لو انت كشفت عنها والنور جه عليها تجري، تستحملش النور ابدا، اغلب الحشرات كده. الخطايا زي الحشرات، طول ما انت مخزنها جواك قلبك وعقلك تكتر. انما لما تسيب النور يجي على الافكار دي، يعني تعترف وتكشفها، تلاقي الافكار تروح وتتبخر وتفقد قوتها. عشان كده الكتاب يقول من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. يبقى حل تاني انك تكشف خطاياك، تقول اللي بيعدي على افكارك لأب اعترافك. طبعا التناول في قوة جبارة، تعد قدامي مائدة تجاه اعدائي. لما كل واحد بيتحارب بافكار وحشة، ادانة وشك ونميمة وشهوة، يتناول كتير يلاقي جواه سلطان على طرد الافكار، يعرف يطرد الفكر الوحش. كمان حاجة مهمة قوي، اوعى تيأس، لان حرب الافكار ممكن تاخد سنين. اوعى تيأس، طول ما انت بتحارب افكارك عشان توصل لنقاوة القلب والفكر، ربنا فرحان بيك. اقع وقوم ما يهمكش، ان سقطت اقوم. اول باول كده اكنس دماغك وطلع اللخبطة اللي جوه، واملى مكانها افكار حلوة، عشان في الاخر تقول لنفسك لماذا يا نفسي تفكرين بالشر في قلبك. سؤال كمان بيقول ايه في اعمال 22، والان لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. ساعتها كان بولس الرسول بيحكي حكاية لقائه مع المسيح اول مرة، وبعد ما شاف المسيح له المجد، وكان لسه شاول الطرسوسي بقى المفتري، بعد كده راح جاله حنانيا، وحنانيا يعني كمل تعليمه وعمده، وقال له بقى يلا هم بقى يا بولس قوم، لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. احنا عاوزين ناخد المعنى بتاع لماذا تتوانى. عارفين يعني ايه التواني؟ التواني يعني التكاسل، الدلع، الرخاوة، البلادة، ان الواحد يبقى كده ايه، ملوش نفس يعمل حاجة. انت عارف ان الصلاة مهمة، تتوانى عن صلاة الإجبية، عارف الإنجيل مهم، تتوانى عن قراءة الكتاب، عارف القداس مهم، تتوانى عن مجيء القداس بدري، عارف ان الألحان حلوة، تتوانى في حفظ الألحان. لماذا تتوانى؟ لماذا تتوانى؟ قوم، قوم اتحرك. الكسل مرض معدي وللأسف منتشر جدا دلوقتي، ان كل الناس عارفة الصح بس مش بتعمله. ليه؟ مستسلمين، لسه هنمسك الأجبية ونصلي، لسه هنحاول في الإنجيل، لسه هنعمل مطانيات. في نوع من التواني. لماذا تتوانى؟ إيه اللي يخليك لا تتوانى؟ إحساسك إن السماء قريبة. تصور معايا لو فاضل 3 أيام ونروح السماء ونقدم حساب عن عمرنا كله، ده أنت هتقوم تشتغل من دلوقتي، تاخدها كلها صلاة وصوم وتعمل كل اللي في وسعك. انما لاننا فاكرين ان احنا هنعيش كتير، ويمكن البعض فاكر انه هيعيش على طول، تلاقيه توانى. بكره نتوب، بكره ناخدها جد، لما نبقى خدام نبقى نشتغل، لما نعجز نلاقي وقت لربنا. لماذا تتوانى؟ ومين قال لك انك هتعجز؟ خليك صاحي لنفسك. من الحاجات اللي بتخلي الواحد كسلان انه مش شايف قد ايه ربنا تعب معاه عشان يغيره ويصلحه، فهو مش فارق معاه. لو فهمت يعني ايه المسيح لو المجد اتصلب عشانك ومات وتبهدل وتعب، هيصعب عليك وهتتأثر وتقول لا مش معقولة كسل بقى ربنا يسوع يدخل المسمار في ايده ويتذل الذل ده كله، وانا قاعد نايم في السرير كده يقول لي قوم صلي، اقول له لا معلش ماليش نفس خليها بكرة. لا لا، لو الواحد فكر في صليب ربنا وآلامه وتعبه هتلاقوه بقى قوي وما يحبش الكسل ويقاوم الكسل ويقوم منه بسرعة لو هو شاف الصليب وصاد عينه على طول. من الحاجات كمان اللي تقاوم الكسل ان الواحد يكون مرتبط بمجموعة جادة، عشان كده الاصدقاء مهمين قوي. لو اصدقائك بيحبوا الصلاة وبيحبوا الكنيسة وبيحبوا الخدمة، هتسخن معاهم وتبقى نشيط زيهم. لو كلهم بلدة البلادة يعني، كلهم نايمين في الخط، كلهم مش بتوع شغل جد، انت كمان هتبرد وهتبقى كسول ومش هتعمل حاجة. لماذا تتوانى؟ دي كلمة لينا كلنا. وبعدين افتكر انه من يزرع بالشح بالشح يحصد، ومن يزرع بالبركات بالبركات يحصد. يعني اللي بيتعب وبيشتغل كويس هيكسب كويس حتى في الحياة الروحية، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. زرعت صلاة وخدمة وحب للإنجيل وعشرة بربنا وخلوة وحاجات حلوة، هتلاقي نفسك حياتك نقية وكلك سلام وربنا بيستخدمك في الخدمة وتوصل السماء. زرعت بالشح يعني بالقطارة، بقيت تصلي كده دقيقتين وتقرا لك آية كل أسبوع وتيجي الكنيسة كل فين وفين، أنت زرعت بالشح. بالشح هتاخد، هتلاقي حياتك فاضية بعد كده وعمال تتخبط يمين وشمال ومش شبعان بربنا وكأن ملكش رسالة في الحياة ومحدش عارف ليك نصيب في السماء ولا لا. لا لا، لماذا تتوانى؟ فاضل سؤالين اهو. سؤال نمرة 7 في روميا 9 برضو أوله ليه، يقول معلمنا بولس الرسول ايه؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبل تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ روميا 9 ده من أكتر الإصحاحات اللي فيها كده فلسفة مسيحية جميلة، شرح لفكر اختيار الله لشعب إسرائيل وبعدين اختيار الله للعالم كله. ليه ربنا في العهد القديم اختار شعب اليهود وبعدين رفضهم بسبب رفضهم، واختار العالم كله وقال كل اللي هيصدقوا في ربنا يسوع له المجد هيبقوا أولاد ربنا بالمعمودية. فهنا اليهود اتغاظوا جدا، اليهود مش مصدقين حكاية ان ربنا يقول لستم شعبي، لا احنا شعبك بقى، احنا شعبك وطول عمرنا شعبك، مع ان النبوة في هوشع تقول سأقول للذين كانوا شعبي أنتم لستم شعبي، وربنا يسوع قال لهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فهنا اليهود من كبريائهم بقوا يقولوا لربنا لا، ما معناه يعني تجاسرا يعني مش من حقك تختار حد غيرنا. فهنا بولس بقى كان متغاظ من اليهود جدا مع انه في الاصل يهودي، قال لهم يعني هي الجبلة تقول لجابلها ليه عملتني كده؟ يعني الطينة دي اللي يعملها الفخاري او الخزاف يعملها تمثال، يقوم التمثال يكلم صاحبه يقول له عملتني كده ليه؟ فانتوا تطلعوا ايه يا بشر يعني عشان تتحدوا ارادة ربنا وتقولوا له مش من حقك تختار الامم؟ ربنا من رحمته الواسعة فتح حضنه للعالم كله وقدم خلاصه ودمه لكل من يقبل. يقوم اليهود يقولوا له لا مش من حقك، انت بتاعنا بس. لعل الجبلة تقول لجبلها لماذا صنعتني هكذا. في حياتنا ساعات المعنى بيبان بطريقة تانية. ساعات بنت تيجي تقول ايه؟ ليه ربنا ما خلقنيش اطول من كده احلى من كده؟ واحد يقول ليه ربنا ما خلانيش اغنى من كده؟ ليه انا ما عنديش عضلات طبيعية زي اصحابي؟ ليه انا مش اذكى من كده؟ هنا تدخل حتة لماذا صنعتني هكذا. ساعات الواحد يبقى متغاظ من ظروفه او من شكله او من اللي ربنا ادهوله ومش قبله، فبيقول لربنا ليه عملتني كده. طبعا الاعتراض في حد ذاته مش مظبوط. ليه؟ لان ربنا عارف بيعمل ايه، وطبعا الخزاف والفخاري ربنا الخالق بيحب البشر فبيعمل احلى حاجة، احنا اللي مخنا محدود فمش عارفين، مش عارفين هو عامل كده ليه. لكن عشان تغلب الشعور بالغيرة وتبص حواليك وتقول اشمعنى فلان كده وانا مش كده، لماذا صنعتني هكذا، انت مش دريان ان ربنا بيحبك وهو ده اللي تعبك. الشعور بالغيرة ما يجيش غير لواحد جعان، النفس الشبعانة تدوس العسل. لما يكون واحد حاسس ان ربنا بيحبه وبيديله كل حاجة حلوة عمره ما يبص حواليه، مش هيجي في باله ابدا يقول له ليه يا رب عملت كده فيه، لانه هو فرحان بربنا وحاسس ربنا مديله كل حاجة. انما الشخص اللي مش شبعان بربنا هو اللي بيغير ويقول طب ده انا لو كنت زي فلان كنت عملت وسويت. مين قال انك لو كنت زي كنت هتعمل حاجة؟ وبعدين الغيرة دي مرض مؤذي، لان بتخلي الواحد ما يعرفش يحب اللي حواليه ويقعد مطرحه وما يعملش حاجة، يقعد يقول بس بس لو كنت، لو كنت، طب ما انت عندك حاجات حلوة متشتغل، لماذا صنعتني هكذا؟ حسب من لماذا دي. اوعى تقول ليه يا رب خلقتني كده، ربنا خلقك وممكن يطلع منك حاجة حلوة في ظروفك، في تكوينك، في طباعك، بس اشتغل، بس ابتدي مع ربنا. وكأنه اكتشف قد ايه ربنا بيحبك، واكتشف قد ايه ربنا مختار لك حاجة حلوة او مميزك عن اللي حواليك. يعني اجابة السؤال ده اكتشف محبة ربنا واكتشف تميزك عن الاخرين، انت فيك ميزات اكتر من غيرك. بعض اللي عندهم اعاقة، اعاقة مثلا ان كان مرض في العين او في الجسم ما بيتحركش، الناس دول خدموا البشرية كلها خدمة ضخمة احيانا، اللي طلع منهم كتاب، واللي طلع منهم فنانين، وطلع منهم مبشرين. طب ايه اللي يخلي واحد معوق يعني في الظاهر ممكن يغير من كل الناس لانه عنده حاجة ناقصة، كل الناس عندها حاجة هو ما عندوش، كان المفروض بالاولى يغير ويقول له لماذا صنعتني هكذا. الناس دول نجحوا انه يحققوا حياتهم ويخدموا البشرية كلها ويبقى لهم رسالة لما حسوا ان ربنا بيحبهم وبطلوا يقولوا السؤال ده ليه عملتني كده، وابتدوا يتجروا بوزناتهم ويكتشفوا انه ليهم رسالة وخدموا فعلا العالم كله. فانت بالاولى اذا ما كانش عندك الضعفات دي ما تقولش ليه يا رب عملتني كده، قول له يا رب استخدم ضعفي لمجد اسمك، حسب وعدك قوتي في الضعف تكمل، ساعدني اعمل اللي انت نفسك اعمله. عشان كده في افسس 2 يقول مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. فانت ليك رسالة مهما كانت ظروفك. اخر سؤال في كورنثوس الاولى 10 يقول ايه بولس الرسول؟ اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير الاخر، لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ يعني ايه؟ احكي لكم الخلفيه الاول. كورنثوس الاولى 10 كان بيناقش موضوع اللحمه. ايه موضوع اللحمه في الانجيل ده؟ في الوقت ده كان في ناس من الامن بالمسيح له المجد كان بعضهم من اصل وثني وبعضهم من اصل يهودي. في كورنثوس والبلاد بتاعت اوروبا دي كان لسه الوثنيين حواليهم. الوثنيين لما كانوا يذبحوا الذبائح احيانا يذبحوها على اسم الوثن، فبعض ضعاف الايمان بقوا عندهم كده قلق، يا ترى ناكل من اللحمه دي ولا تكون مذبوحه على اسم الاله فينوس مثلا، نبقى كده اشركنا بالله، نبقى كده مزعلين ربنا. فبولس الرسول في الاول قال لهم ايه؟ قال لهم اللي عاوز ياكل ياكل، اللحمه هي اللحمه، لو كلنا مش هنزيد ولو ما كلناش مش هننقص، ما تقعدوش بقى ايه تتلخبطوا. وبعدين قال لهم بس استنى عاوز اقول لكم حاجه، لو واحد هيبص عليك ويعثر يعني يتلخبط ايمانه بلاش تاكل. فكأنه واحد بيقول له الله، طب لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ ما انا حر اكل وضميري مرتاح، هو اللي ضميره تعبان ولو شافني هيتلخبط، بس انا مش بعمل حاجة غلط. فاهمين السؤال؟ صعب شوية، نقوله تاني. هقوله لكم بطريقة عادية. مثلا واحدة لابسة لبس كويس وهي شايفة ان لبسها كويس، هي شايفة كده وبتقول انا حرة وضميري مرتاح، وبعدين مامتها او الميز بتاعتها في مدارس الاحد او ابونا قال لها بنتي اللبس ده ممكن يتعب حد، منظره كده زيادة شوية، تقوم تقول له السؤال ده، لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر؟ طب ده في واحد عينه وحشة ضميره ملخبط، انا مالي، انا حرة وانا ماشية صح ومش بعمل حاجة غلط. فمين المعنى؟ ده السؤال. الإجابة كانت إيه؟ لا، ممكن يحكم في حريتي من ضمير آخر. طب يا رب مش أنت اديتنا حرية وأنا حر مع نفسي وضميري مرتاح أن أنا مش مزعلك، بس أخويا اللي المسيح له المجد مات عشانه ممكن يتلخبط، ممكن يتعب، ده أنا عشان خاطره هضيق على نفسي وهسيبه يتحكم شوية في ضميري. فاهمين المعنى؟ عشان خاطره همنع حاجة أنا شايفها صح، بس عشان هو ما يتعبش، عشان هو ما يتلخبطش، لأني أنا بحبه زي ما المسيح بيحبه. إذا كان ربنا يسوع من حبه لهذا الغريب مات عشان وتعلق على الصليب، أنا هستكتر على نفسي، أبطل أكل ده ولا أشرب ده ولا ألبس ده؟ لا، ده احنا نبطل أو. يبقى السؤال بتاع لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر بيفتح معانا موضوع العثرة. العثرة يعني ايه؟ احيانا سلوكنا الطبيعي يكون سبب عثرة لناس تانية. طيب الواحد يبطل يمشي يعني ويبطل ياكل بطل يلبس؟ لا، لكن خلونا نعتبر للناس اللي حوالين، لاننا بنحبهم بنعمل لهم حساب، مش خوفا منهم، حبا فيهم، عشان نقدم المسيح الحلو بتاعنا. فإذا كانوا مش هيفهمونا صح، خلينا نقدم الصورة فأنقى صورة ليها، حتى لو اتحكم في حريتنا شوي، حتى لو ضيقنا على نفسنا شوي، من أجل الآخر، من أجل الأخوك الذي مات المسيح لأجله. ده التعبير اللي قاله بولس في الجزء ده، قال أخوك اللي مات المسيح عشانه. تيجي عند اللحمة وتقول برضو هاكل؟ يا سيدي ما تاكلش خالص، مش مهم لو أخوك هيتلخبط. دي تخلينا حتى في بيوتنا وفي علاقاتنا، ساعات يبقى لك حق في حاجة بس أخوك نفسه في الحق ده، طب ما تيجي على نفسك شوي. هتقول بيتحكم في حريتي، هو مش تحكم، هو حب منك، هو اتضاع منك. كل ما تحب اللي حواليك أكتر، كل ما تضيق على حريتك بحريتك، تبقى حر بس بحريتك بتختار القيود وتختار الحدود من أجل إرضاء الناس. عشان كده يقول أنتم الأقوياء عليكم أن تحتملوا ضعف الضعفاء ولا ترضوا أنفسكم. القوي مش يرضي نفسه، القوي يحتمل ضعف اللي حواليه ويجي على نفسه. فلما يجي في بالك السؤال الفلسفي الجميل ده، لماذا يحكم في حريتي من ضمير آخر، افتكر الرد اللي قاله بولس الرسول: إن كان اللحم يعثر أخي لن آكل لحما، بسبب أخويا اللي مات المسيح عشانه. يعني أنا هاجي على نفسي وحقوقي الطبيعية في بعض الأمور عشان أخلص على كل حال قوما، عشان أشد الناس لربنا. يبقى دول كام سؤال كده جم في الإنجيل، أولهم لماذا أو ليه، يفتحوا لنا كده باب التساؤلات اللي ملهاش آخر، اللي أولها ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.